إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا أخ من المغرب عبد الغفور يسأل فيقول: بارك الله في علمك، هل هذا حديث صحيح؟ من تواضع لغني لغناه ذهب ثلث دينه. وأتمنى أن ألتقي بك في يوم من الأيام، أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته. الحديث المذكور: من تواضع لغني تضعضع ثلثا دينه أو ذهب ثلثا دينه، حديث الموضوع أورده الإمام ابن الجوزي في الثالث صفحة 139 من كتابه الموضوعات، وأسنده الإمام البيهقي في الشعب عن كل من أنس وابن مسعود من قوليهما، ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في إسناد كل منهما ضعيف، فهو لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا. والصواب أنه من قول إبراهيم بن أدهم كما في الحلية في ترجمته، وأسنده أبو نعيم عنه بلفظ: من تواضع لغني تضعضع ثلثا دينه. والأغنياء كسائر الناس ما ينبغي أن يتواضع لهم لدينهم، والواجب على المسلم أن يؤدي حق الله تعالى فيه حق الله تعالى فيهم. أما الحديث فلم يصح ولم يثبت. أخ من إيطاليا يقول: لماذا نغير أماكننا بعد تتمة صلاة العشاء والقيام لصلاة الشفع والوتر؟ وكذلك عن هنالك سؤال عن وصل الصلاة بصلاة. يحسن بالمصلي أن يغير مكان صلاته، وأخذه بعضهم كالشوكاني وغيره بناء على ما ورد عن جمع من السلف من بعض الصحابة وبعض التابعين في تفسير قول الله سبحانه في سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والآية بصدد ذكر الكافرين، فقال الله عن الكافرين: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال علي رضي الله تعالى عنه: المؤمن تبكي عليه السماء والأرض، الكافر ما بكت عليهم السماء والأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض، المؤمن يبكي عليه من الأرض مكان سجوده، ومن السماء مكان صعود عمله، مكان العمل الذي يصعد إلى السماء. وحتى تبقى الصلاة الفريضة ظاهرة جلية، منع الشرع المصلي أن يوصل الفريضة بالنافلة. ومعنى أن يوصل يعني مجرد ما يسلم الإمام، أو أنت في صلاتك أن صليت وحدك مجرد ما تقول السلام عليكم السلام عليكم في الصلاة، تقوم وتصلي السنة البعدية دون أن تفصلها بكلام أو بتحول، أن تتكلم ولو بالتسبيح أو أن تتحول من مكانك إلى مكان آخر. وورد في هذا حديث صحيح صريح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 883، وفيه أن معاوية صلى الجمعة في المقصورة فرأى بعض الناس قد وصل السنة البعدية للجمعة بالجمعة، قد يأتي يوم الأيام كما يعتقد بعض الناس اليوم يقول الجمعة 4 ركعات، ركعتين مع الإمام وركعتين كل واحد يصليها وحده، وهذا خطأ، لأن ركعتي السنة سنة ليست فريضة، وبعض الناس يعدل على هذا وأيضا يخطئ فيقول الجمعة 4 ركعات، ركعتين الخطبة وركعتين صلاة، هذا خطأ. من أدرك الصلاة من أولها ولم يدرك شيئا من الخطبة كم يصلي؟ ركعتي، لا يأتي بالثالثة ولا بالرابعة، وهذا باتفاق أهل العلم من غير خلاف بينهم. فهذا التعليل على هذا النحو كلام باطل، الجمعة ركعتان برأسها. فلما رأى معاوية بعض التابعين أرسل إليه فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بسلام، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تتحول أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أمرنا يعني يأثم الذي يسلم الإمام ثم يقوم ويصلي ركعتين دون الفصل بتسبيح أو بكلام، لو بكلام مع من بجانبك أو بتحول، أن تتحول إلى مكان آخر، يقول معاوية رضي الله تعالى عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وليس هذا خاص في الجمعة، أمرنا ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، تخرج من مكانك إلى مكان آخر تتحول، المهم بتوصل الفريضة بسنة حتى تبقى الفريضة ظاهرة. أحد الإخوة من الإسكندرية من مصر يقول لقد استفدت من دروس فضيلتكم الموجودة على الموقع من فتاوى وصحيح مسلم وأيضا من كتبكم الموجودة في الأسواق، ولم يقدر الله لي أن ألتقي بفضيلتكم أو ألقاكم، فهل يصح لي أن أقول شيخي شيخ مشهور مع أنه لم تتحقق شروط اللقيا؟ هل يجوز لي أنا أقول قال شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية أين وأنا أين؟ قال شيخ الإمام النووي، قال شيخ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة، والله إن دخلنا الجنة لأطلبن الكتب والمخطوطات ولأطلبن العلماء، وأسأل الله عز وجل أن نلتقي به. فوالله الذي لا يفوت الجنة، الذي لا يدخل الجنة لو لم يحرم إلا لقاء الفضلاء والكبراء من الأنبياء والصالحين والعلماء فهذا حرمان، فكيف الذي لا يدخل الجنة يكون والعياذ بالله تعالى مصيره النار؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أنا لا أرى مانعا، وقد ظفرت بنقل أو بكلمة جميلة للغاية لشيخ الإسلام ابن تيمية أتحفكم بها بعد قليل، لكن المهم لا تقول أو أنا لا أقول قال شيخي فلان وأنا لم ألقى، من باب أن أوهم من يسمع أني من خواصه وأريد أن أروج بضاعة لي أو أريد أن أزكي نفسي أو أن أستخدم هذا الكلام وهذا المدح لشيء نفسي شيء شخصي أو ما شابه. المهم أن لا أتشبع بما لم نعطه، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور، توهم الناس أنك من خواص فلان وأنك تعرفه معرفة جيدة وأنت ما تعرفه، هذا كذب أو تشبع بما لم يعطه. أما إن قلت هذا من باب الاحترام ومن باب من أزدى إليكم أو من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فأحببت أن تجله وأن تحترمه فتذكره بأنه شيخك، لا أرى في هذا حرجا، شريطة أن يفهم الناس بالسياق والسباق أنك لم تلتقى أنك ما التقيته. يقول شيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة 512 يقول كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه، كل من أفاد غيره إفادة دينية فهو شيخه فيها، وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة. كل ميت، ميت يعني شيخ الإسلام ميت، يقول هو كل ميت وصل إلى الإنسان، وصل إلينا من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة. إذا شيخ الإسلام يجوزني أنا أقول قال شيخ الإسلام في هذا النقل، قل فهو شيخه من هذه الجهة. فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنا بعد قرن، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان. إذن يجوز للإنسان أن يقول للشيخ الذي لم يلقه هو شيخي، من باب أنه يحترمه ويجله وأنه استفاد منه فحسب، والله تعالى أعلم. أخ من المغرب أرسل سؤالا وألحى ويقول هنالك حاجة، وأنا أريد أن أذكر لكم يعني السؤال على وجه الإجمال، وأريد أن أجعله مثالا لبعض تقعيدات أهل العلم في بعض المسائل، وقد أصيب أو أخطئ في موضوع الإسقاط، إسقاط القواعد على النازلة أو على المسألة، والله الموفق. أسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد والرشاد، وأن يجنبنا جميعا الخطأ والخطل. يقول أخ مغربي سلفي يعيش في كندا، تزوج بأخت سلفية أسلمت على يديه من وهي سلفانية الأصل وهي طبيبة، وقد أتم هو السنة الخامسة بكندا، وله الحق في أخذ الجنسية الكندية، علما أنه إن أراد أن يذهب إلى سلفانيا. خلاصة القصة يقول الأخ الآتي: أهل هذه الزوجة نصارى متعصبون، وهم يعلمون أنها تعيش مع هذا الإنسان على أنها عشيقة، فإن علموا أنها زوجة وأنها مسلم وأنه جعلها مسلمة وبعد هي أصولية على تعبيرهم وهو كذلك، يعني يغضبون غضب شديد ويجبرون المرأة على دينها ويؤذونها ويحبسونها ولا يرجعونها ترجع إلى هذا الرجل إلى آخره. يقول أنا محتار، إن ذهبت معها فلا بد أن أذهب، هي ستذهب إلى أهلها، لا بد أن أذهب من باب أن لا تسافر من غير محرم، فإن سافرت دوني تكون قد ذهبت من غير محرم، وإن ذهبت دوني أيضا أخشى أن يؤثروا عليها، وأيضا إن ذهبت معها فلا أستطيع أن أحصل الذهاب وسبيل الذهاب إلا إن أخذت الجنسية الكندية، فأنا الآن محتار، أخذ الجنسية الكندية وأذهب معها أم أتركها تذهب ولا أخذ الجنسية الكندية وتذهب وحدها؟ الفقه إخواني، الفقه ليس الموازنة بين المصالح والمفاسد، معرفة المصلحة والمفسدة وأيهما الغالبة سهل، أحد الطلبة يعرفون ذلك، لكن الموازنة بين الخيور بين الخيرات، والموازنة بين الشرور وأي المفسدة تقدم، هذه التي تحتاج إلى ملكة فقهية. العلماء في تأصيلاتهم يقولون المفسدة المتحققة تدرأ ولا ينظر للمفسدة المحتملة. إذا صار عندنا مفسدتين، مفسدة متحققة بيقين ومفسدة محتملة، نقدم إيش؟ نقدم درء المفسدة المحققة. طيب أيضا يقولون، يقول فقهاء المفسدة الدائمة إذا تعارضت مع المفسدة الطارئة فنقدم درء المفسدة الدائمة على درء المفسدة الطارئة، يوجد مفاسد دائما ومفاسد طارئة. إنسان غصة بلقمة وهو يأكل خشي عليه الهلاك ولا يستطيع أن يسلك هذه اللقمة التي غص بها إلا والعياذ بالله بكأس خمر، هل له أن يشرب الخمر؟ الخمر مفسدة عارضة، واللقمة إن غص بها فمات مفسدة دائمة، فيرتكب المفسدة العارضة يعني يشرب الخمر مقابل درء المفسدة الدائمة الهلاك. فهذه قواعد عند أهل العلم مهمة أو تحتاج حقيقة لإفراد تدريس بتفصيل تأصيل مع ذكر التفريعات عند السابقين. ننظر الآن في حال أخينا، سفر المرأة دون محرم، هذه واحدة، والجنسية الكافرة والإقامة في ديار الكفر، هذه مفسدة وهذه مفسدة، أيهما أيسر؟ أيهما أيسر؟ السفر. السفر دون محرم مفسدة طارئة ومحتملة، محتملة، لا يلزم كل امرأة تسافر بلا محرم أن يلحقها إفساد أو فساد، لا يلزم، لكن أخذ الجنسية الدائمة الكافرة فهذا لون ألوان الموالاة، وفي هذا ما يلزمه من تبعات، بحيث أشبه ما تكون هذه المفسدة أولا هي متحققة وثانيا هي دائمة لها تبعات كثيرة. لكن هذا التخريج يمكن أن يعكر عليه أو أن لا يسلم، لماذا؟ بالنظر إلى ذهاب المرأة إلى أهلها، والمرأة ضعيفة، ومن عجيب فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال أنا لا أقتل المرأة المرتدة، قال من ارتد عن دينه فاقتلوه، قال هذا للرجال وليس للإناث. قال لي ما؟ قال أنا علمنا في التاريخ ما من رجل ارتد إلا وارتدت زوجته معه، وما من رجل أسلم إلا وأسلمت زوجته معه، فالمرأة تابعة، فأنا أرى الزوج إذا ارتد المرأة نحمسها حتى تسلم، فالمرأة تتأثر. فبالنظر إلى خروجها من عنده وبقائها عند أهلها وأهلها متعصبون، فالزوج الذي يقدر، ولذا لا يمكن أن تكون الصورة التي يسأل عنها الأخ بملابساتها متساوية في جميع الأشخاص، ممكن تختلف من شخص لشخص. فهذه قواعد أنا أضعها بين يدي الأخ السائل، وقد تختلف، فهو إذا غلب على ظنها أنها إن ذهبت فتنت في دينها وارتدت فأصبحت المفسدة دائمة وخطيرة، واحد متجنس وعلى إسلامه خير من إنسان مرتد. فإسقاط هذه القواعد على صور معينة وأشخاص معينين بملابسات معينة تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى معرفة حال السائل، فيبقى الأمر عند الأخ السائل هو الذي يقدر. الواجب عليك ألا تفعل لا هذا ولا هذا، الأصل ألا تذهب، فهي تريد أن تذهب إلى أهلها، الواجب عليك اترك بلادك خلص دراستك ارجع إلى المغرب أنت وزوجتك وانتهى الأمر، ونسى زوجتك أهلها وأنت كن أهلها. والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والسبيل نكرة في سياق النفي، وهذا يدل على العموم، فأي نوع من أنواع السبيل للكافر على المؤمن منتفية، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يوجد وصايا ولا يوجد ولاية للكافر على المسلم. نعم بوب الإمام البخاري جواز بر المسلم للكافر الأم الكافرة، استأذنت بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تبر أمها الكافرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. الإذن الحاصل هذا إذن مشروعية فقط وليس على وجه الوجوب. فإذا زوجتك ما ذهبت ما أثمت، إن لم تذهب زوجتك إلى أهلها وأفلحت في أن تنسيها هذا الذهاب وأن ترعاها برعايتك وبعاطفتك وبحنانك وتعطيها وتغنيها عن أهلها فلك الأجر. وهذا الجواب النموذجي. لكن تنزلا وفرضا، لو قيل أنني مخير بين مفسدتين فالجواب على التأصيل المذكور، والتأصيل المذكور له صور أنت أدرى منا بها. لكن المهم أن إن كنت مضطرا لأن ترتكب مفسدة فارتكب المفسدة العارضة للدائمة والمفسدة المحتملة للواقعة، المحتملة للواقعة، والله تعالى أعلم. أخت من لبنان تسأل فتقول: ما حكم الاشتراك في الجمعية التي تقام بين النساء بحيث أن يكون لكل واحدة منهن مبلغ من المال تقرضه كل نهاية الشهر؟ وهل حكمها يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا؟ أرجو التوضيح. هذه الجمعيات النسوية اجتمعن النساء فتدفع كل واحدة منهن مبلغا تأخذه رأس كل شهر ويكون أمر بالتناوب. هذه الجمعيات الآن ما بقيت في حق النساء، موجودة عند الرجال، لكني وجدت في حاشة القليوبي على شرح المحلي على منهاج النووي الفروعي، منهاج النووي الفقهي، وجدته يقول أن الجمعيات النسائية في زمنه، وذكر صورتها كالحال التي موجودة وأجازها ولم يرى مانعا منها. وبلا شك في هذا الاجتماع مصلحة وفائدة، وهذه الفائدة ليس فيها زيادة على القرض. الزيادة الواردة في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف ذكره شيخنا رحمه الله في السلسلة الضعيفة. والصحيح ما أسنده عبد الرزاق عن قتادة قال: كل قرض جر نفعا فهو باطل. أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بأن هذه الجمعية حرام. لما؟ قال: ترتيب الاجتماع، اجتماع هذا المال بيد واحدة من 10 أشخاص مثلا أو أقل أو أكثر، ثم الذي يأخذ هذا القرض يسد بالراحة، هذا الاجتماع 10 مرة واحدة هذه منفعة زائدة عن القرض، وكل قرض جر نفعا فهو باطل. فهذا باطل، نقول الأمر ليس كذلك، وهذا لا ينهض ولا يكفي للقوي بالحرمة. استفتج يجوزها العلماء وهي قرض فيها نفع لكن يؤدى بنفس القيمة. ايش استفتج؟ انا عندي مال في دمشق في سوريا مثلا، وانا في الاردن لكن عندي مال في سوريا مثلا، جاء رجل سوري للأردن أعطاني دينا وأنا كتبت له ورقة لوكيلي على مالي في دمشق أن يأخذ هذا الدين. هذه الورقة التي كتبتها إلى وكيلي في دمشق تسمى هذه الورقة السفتجة. هذا أقرضني واستفاد. إيش استفاد؟ الأمن أمن مخاطر الطريق يلقي لصوص، خصوصا الكلام على الفقهاء، كلام فقهاء قديما، قد يلقى لص ويأخذ ماله وأمن. هذه الورقة ما أحد يطمع فيها، أرجو إعطاء فلان مبلغ كذا، مجرد ما يعطيها لوكيلي في دمشق يعطي المال. قد يقرضني شيء له حمل فيأخذ هذا الحمل هناك فاستفاد أنه ارتاح من حمل المؤنة هذه هناك. فكل قرض جر نفعا المراد جر زيادة، وإلا أنا أقترض لأنتفع، لأكل لأشرب لأفعل، وإلا القرض إذا لم يكن فيه، إذا جرد عن مطلق النفع ما كان قرضا، ما فكان منه فائدة. فالمراد كل قرض جر نفعا فهو ربا أو فهو باطل، المراد به إيش؟ الزيادة. أنا الآن 10 داينوني 100 دينار، في وقت واحد في يوم واحد اجتمع عندي 1000، أنا راح أسد 1000، نعم كل شهر أسد، لكن لا ينظر إنه والله 10 يعني أعطاني كل منهما دين في نفس اليوم، إنه هذا الاجتماع هذه 100 في وقت واحد وأنا أسد 100 100 100، هذا الاجتماع أصبح شيئا فيه زيادة، هذا الاجتماع وهو داخل في عموم من جر نفعا. لا، الحديث النبوي غير كلام التابعي. الحديث النبوي حديث وحي من الله، ألفاظه دقيقة، وعلى إثبات اللفظة والحرف وأحيانا إثبات التشكيل في منه تترتب عليه أحكام. زادك الله حرصا ولا تعد، أو زادك الله حرصا ولا تعد لا تركض، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم عن الشيطان، أو فأسلم، هو اللي أسلم، فأسلم يعني الشيطان، شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم، فأسلم أي أسلم أنا من وسوسته. الكلام النبوي كلام دقيق، كلامنا إحنا البشر كلام ينفع لمخاطبين الذين يفهمون عباراتنا، قد تتغير الأحوال وتتغير نمط الحياة فيأتي أقوام فلا يفهمون كلامنا كما نريد، بخلاف الحديث النبوي. هذا ليس بحديث أولا، فيا من فرعتم وطولتم اعتمدتم على أنه هذا حديث والألفاظ دقيقة، وينبغي أن نستفيد من كل لفظ بكل الدلالات، ونحمل نستخرج من النص الشرعي جميع الدلالات الممكنة على العين والرأس في الآية والحديث، مع الفهم مع المواءمة بين المعنى واللفظ إلى آخره بقواعد منضبطة. أما كلام الإمام قتادة رحمه الله قال فهو باطل، باطل زاد في الزيادة. أما أن تنفي مطلق الفائدة فالأمر ليس كذلك، لكن نعم تعتري هذه المسألة بعض الأشياء، يحتاج أن ينظم الدين، يحتاج أن يقيد الدين، لو واحد مات ما تضيع الحقوق، وقد أمرنا بكتابة الدين، فهذه الجمعيات المنظمات ينبغي أن يتولاها شخص، وأن يقيد الدين، وأن يرتب من استلم ومن لم يستلم إلى آخره. لكن هذا شيء، وأصل المسألة شيء آخر. فالقول بالجواز هو الذي أراه صوابا، لأن الأصل في العقود الحل، ولأن هذه المسألة يشملها عموم أدلة مشروعية الدين، ولو قلنا إن فيها تعاونا على البر والتقوى لما أبعدنا، ولأن المنفعة التي تحصل للمقترض لا تقع فيها زيادة عند السداد، وإن أفتينا بالحرمة نحتاج إلى نص أو ما ورد في معنى النص، وهذا متخلف في المسألة فلا أرى هذه الجمعيات إن شاء الله تعالى إلا أنها حلال. وقد سألت شيخنا رحمه الله أكثر من مرة في أكثر من مناسبة ببعض الجزئيات التي لا يأذن أو لا يسمح الوقت بها، فما أرى إن شاء الله تعالى إلا الحل، علما أن ممن أفتى بالحرمة علماء، أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم وأمثال الشيخ بن باز وأمثال الشيخ الفوزان يفتون بالحرمة. لكن الذي أراه صواب ما رجحه مشايخنا شيخنا الألباني وشيخ العثيمين والسابقون، ذكرت لكم كلامهم، هذا الذي أراه صوابا. والأصل يعني في هذه الجمعيات هي مفزع للناس من عدم التعامل مع البنوك وابتعادهم عن الربا، فهذا لله الحمد مسوغ لهم في هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. أخت من الجزائر تسأل ما صحة حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من وروده عن جمع من الصحابة كابن عمر عند عبد بن حميد وغيره، وفي إسناده حمزة المصيبي وهو كذاب، وورد عند البيهقي في المدخل وعند الخطيب في الكفاية وغيرهما من حديث ابن عباس من طريق سليمان ابن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وهذا إسناد مسلسل بالآفات، جويبر متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس وسليمان ابن أبي كريمة ضعيف إلى آخر ما ورد. ورد عن جمع آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كمثلا ورد عن أبي هريرة وعن عمر وعن أنس رضي الله تعالى عنهم وجابر، وكلها مدارها على متروكين أو على مجهولين، وهذه كلها لم تثبت، والحديث باطل في معناه. إذا جاءني قول لصحابي عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أسعد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من قول الصحابي. عموم الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم فيه إشارة إلى أن الحق قد يكون في أكثر من قول الصحابة، إذا كانوا أربع مسألة فيها أربع أقوال للصحابة الأربعة صحيحة، والأمر ليس كذلك. نعم ثبت في صحيح مسلم برقم 2531 بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم فقد أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى لأمتي ما توعد، والصحابة أو قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، والصحابة نجوم لأمتي، فإذا ذهبوا أتى هذه أو أتى أمتي ما يوعد. هذا فيه شاهد قاصر، علماء الحديث يقولون فيه شاهد أن الصحابة نجوم، فيه شاهد أن الحديث أصحابي كالنجوم، فالحديث وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فالشاهد قاصر، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقتدى بجميعهم، ولا سيما إن ورد في المسألة الواحدة أكثر من قول فإنما يؤخذ الحق في مسألة واحدة، فالاقتداء لا يظهر في حديث أبي موسى بجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل يقول كنت أعمل تاجرا للملابس ثم من الله علي بحب العلم الشرعي وشرعت في طلب العلم، وعملي يشغلني عن الطلب ويلهيني، وأنا محتار بين العمل والطلب والاستمرار، أرجو منكم النصح والإرشاد. الصحابة كانوا يتناوبون في أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم يجلسون بين يديه يتعلمون، ويوم الذين يجلسون يعلمون من يعملون ويتناوبون، يحضر ويعلم، يحضر يوم ويعلم يوم. وأكثر من مرة ذكرت أن أشق واجب في الشرع أن تعطي كل ذي حق حقه. بعض الناس ترى موفق مع أهله، موفق في مهنته، موفق مع زوجه، لما يمن الله عليه بالاستقامة والهداية يضطرب، فيكرهون الناس تدينه، يكره أهله تدينه، يحاول ما يذهب للدراسة أو لا يعمل أو يترك العمل، يكون موفق وعلى فجوره موفق في عمله، لما استقام يبدأ تتغير أحواله، وهذا ضعف وخور واضطراب وخطأ. فالإنسان ابقى في عملك، ابقى في تجارتك، واتق الله في تجارتك، وكن مثال التاجر الأمين الصدوق، واكسب الأجر في هذا، والتاجر الأمين يحشر مع النبيين، واجهد في العلم، استفيد، وأن تتاجر في السماع إذا ما كنت تستطيع القراءة، أن توائم بين العلم والعمل مهم. رجل مليء لا يحتاج للدنيا، رزقه الله من الأموال شيء كثير، يقول اجلس حفظ القرآن وتعلم، لكن أن تضر، أن تضر بأولادك، أن تضر بمصلحتك باسم أن هذا هو الدين، هذا خطأ، هذا افتئات على الدين، وهذا تعدي على الدين. والواجب على الإنسان أن يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخ من أمريكا يقول: عندنا في مسجدنا في أمريكا مدرسة إسلامية، وقت الظهر يكون في وقت الفرصة، ونضطر أن نصلي في المسجد قبل صلاة الإمام الراتب، والمشكلة أن الناس الذين يأتون يصلون معي معنا ولا يصلون مع الإمام الراتب. لما نقيم الصلاة بالطلبة الناس الذين يأتون المسجد يصلون معنا ويبقى الإمام الراتب دون أحد، إيش نعمل؟ ما دام النظام بأيديكم أنتم اجعلوا وقت صلاة الطلبة مع صلاة الإمام الراتب، يحرم الافتئات والتعدي على الإمام بالصلاة قبله، ويكره أن تقام الجماعة الثانية بعده، يحرم أن يتعدى على الإمام بأن تقام الصلاة قبله، وكذلك يكره أن تقام الجماعة الثانية بعده. يقول ابن القاسم، ابن قاسم تلميذ مالك، وهي في المدونة لمالك، يقول: إذا أذن المؤذن، إذا أذن الإمام للفريضة فلم يأتي أحد، فصلى الإمام وحده فله أجر الجماعة، فإن جاء جماعة بعد الإمام فأكره لهم أن يصلوا جماعة ثانية. هذا كلام الإمام مالك المدونة، يقول: إذا أذن المؤذن ولم يأتي أحد يصلي الإمام وحده، فإذا جاء جماعة بعد الإمام، بعد صلاة الإمام، يقول: فأكره أن يصلوا جماعة بعده. إذن الجماعة فضلها وأجرها وبركتها بالاجتماع على الإمام الراتب. وفي معنى الجماعة في الشرع ألا يتفرق الأمة جماعات، يعني الذي يتأمل مشروعية صلاة الجماعة وحرص الشرع على الجماعة يعلم حرص، يعلم حرمة التحزب وحرمة قيام الجماعات في الأمة. الذي يعلم كراهية الجماعة الثانية وحرمة الافتئات على الإمام بإقامة جماعات أخرى يعلم أن جماعة المسلمين واحدة، والأصل في المسلمين أن يجتمعوا، وإذا لم يجتمع المسلمون في الصلاة كيف يجتمعون ومتى يجتمعون؟ لما دبت الفوضى ووقع التفرق في الأمة وأصبح اجتماع افتراق الناس على الإمام أمرا معهودا، أصبح الآن الاجتماع هو الأمر المنكر للأسف. أصبحت تسمع أصوات نشاز وعجيبة غريبة من أناس ما شبعوا ولا علموا شيئا من أحكام الشريعة، وإن علموا كهم في عوام الناس. قل الشيخ لازم نجتمع، لازم المسلمين كلهم يجتمعوا، عيش يجتمعوا. هذا جاء من بنات أفكاره برأي بطريقة، وذاك من بنات أفكاره، وذاك ينبغي أن تجتمع أفهامنا، وينبغي أن نجلس بين يدي علمائنا وأن نسمع تقريراتهم ونجتمع عليها. أما واحد أجب برأي ما أنزل به سلطان فنقيم له وزنا ونريد أن نغير ونبدل ونجتمع عشان نرد خاطر فلان خاطر علان، الأمر مستحيل. فكما أن الشرع جمعنا على إمام، الشرع جمعنا في دنيانا على أمير أو ولي أمر نحرم الخروج عليه، وجمعنا في ديننا على عالم العلماء، والعلماء ينبغي أن نسمع لتقريراتهم. وفطر الله الناس، الصغير يطيع الكبير والجاهل يطيع العالم. اليوم في فطرة ممسوخة، والستلايت هذا والمحطات الفضائية هذه أعانت على مسخ فطر الناس. حقيقة أن إعجاب كل ذي رأي برأيه أصبح متمكنا من كثير من نفوس الناس. كانوا يقولون الجهل قسمان، جاهل ويعلم أنه جاهل، وجاهل ويجهل أنه جاهل. ويا ليت الأمر اقتصر على هذين الصنفين، أصبح عندنا الآن صنف ثالث وهو خطير، جاهل ويظن نفسه عالم. مش جاهل ويجهل أنه جاهل، جاهل ليش جاهل ويظن نفسه عالم؟ واقف أمام الفضائيات وقلب قلب 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 تجد بدكية، ابقى قلب تشبك لك مع واحد من أئمة الضلالة، مع واحد عقلاني، مع واحد شيعي، مع واحد، تبقى تقلب خلاص صرف مستند. أعطيت الآن رخصة أنك عالم، وهات عاد من يقنعك أنك تتكلم بجهل. فكاد والله الفتق والخرق كاد أن لا يرقع، مع وجود هذا الأمر بهذه الطريقة كاد أن لا يرقع أبدا. فيا إخواني، يا من تسألون من أمريكا، أسأل الله أن يحفظكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، اجتمعوا على الإمام الراتب وأمر نظام المدرسة كما تذكرون بأيديكم. ففرصة المدرسة أخروها قليل، اجعلوا الطلبة يصلون مع الإمام الراتب، لا تفتئدوا عليه ولا تقدموا بين يديه، أو صلوا في غير المسجد، صلوا في مكان بعيد عن المسجد، وابقوا المصلين يصلون مع الإمام ولا تتعدوا على الإمام. هنالك شخص يستعمل مخدرات وأحب أن يصلي، ولكن جاء شيء في نفسه، كيف يصلي ويستعمل المخدرات؟ وهل صلاته باطلة أم لا؟ طيب، قالوا عش رجبا تجد عجبا، الله المستعان. أيهما أشد، المخدرات أم الخمر؟ التفصيل، تعودنا التفصيل، تعودنا التفصيل. الخمر أثرها على المجتمع أشد من أثر المخدرات، المخمور يفسد ويضرب، والمخدرات أثرها على متعاطيها أشد من أثر الخمر. أثر المخدرات على متعاطيها أشد من أثر الخمر، وأثر الخمر على المجتمع أشد من أثر إيش؟ من أثر المخدرات. هل متعاطي المخدرات يجلد؟ العبرة بالإسكار. فمتى تعاطى نوعا من أنواع المخدرات يسكر، فبلا شك هذا يقام عليه الحد. فالعلة إن تحققت وجب الحد. العلماء في مباحث العلة في مباحث السبر يذكرون الخمر ليش حرام؟ للونها، لرائحتها، لرقتها، ثم يقولون لإسكارها. فالذي يتعاطى المسكر يقام عليه الحد، والذي يتعاطى من المخدرات شيء مسكر وإن لم يسكر صاحبه، لكن هو يسكر الإنسان السوي، فهذا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعض الناس هو سكران يشرب ومن إدمانه يبقى في عقله، وفي سبب إدمانه يبقى في عقله. الكلام ليس على هذا النوع، الكلام على الإنسان السوي. لو شرب يسكر فيحرم الإنسان عليه الصلاة إن شرب ما يسكر، سواء كان من الحشيش أو كان من الخمر. وبالتالي هذا الذي تعاطى هذا الشيء صلاته ليست بصحيحة. المفتر ورد زيادة عند أحمد، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، ومدار زيادة ومفتر على شهر بن حوشب، وشهر فيه ضعف، فزيادة ومفتر في الحديث ضعيفة، والتفتير درجة أقل بكثير من الإسكار. الدخان قد يفتر، والقات بعض أنواع الخفيفة من القات وجوزة الطيب إلى آخره هذه فيها تفتير، تفتر صاحبها، ولكنها ليست فيها علة الإسكار. فصلاة المدخن صحيحة، وكم استغربت لما سمعت، وكنت أظن ذلك مكذوبا، لكني تأكدت أن بعض مشايخ المدينة النبوية يفتون أن الذي يشرب الدخان ينتقض وضوءه، ما أدري منه على إيش هذا التخريج. شرب الخمر لا ينتقض الوضوء إذا لم يغب صاحبه، إذا ما غاب. أما يشرب الدخان ينتقض وضوءه، ما أدري من أين التخريج. إلا على قول من قال من السلف أن من اجتاب عليه توضأ، وهذا من باب تكفير ليس من باب الوجوب، تكفير المعاصي يعني. الواجب على المسلم أن يترك من يتعاطى المخدرات، الواجب عليه أن يترك المخدرات، وتعاطي المخدرات لا يمنعه من الصلاة، وإن صدق الله في صلاته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن صدق الله جل في علاه في صلاته لابد أن يترك هذا التعاطي، وليس تعاطي المخدرات سببا لترك الصلاة. الواجب الإقلاع وحرمة الصلاة في وقت الإسكار حتى يعلم الإنسان ما يقول. وأسأل الله سبحانه وتعالى العافية للسائل. ومن استرسل في هواه والعياذ بالله تعالى ابتعد عن أمر مولاه. أحد الإخوة من مصر يقول: تقوم الزراعة في بلادنا على مياه النيل عن طريق شق الطرق والمصارف، يسقي بها الفلاح زرعه مقابل مبلغ يدفعه لجمعيات زراعية تابع لها، ويسقي بدون آلات رفع للمياه، فهل عليه العشر أم نصف العشر؟ ونحن في انتظار الإجابة لأهميته. هؤلاء الإخوة لا يدفعون مال مقابل الماء، لكن يدفعون مال مقابل جر الماء للزرع. الفقهاء يقولون زكاة الأربعة أنواع التي ذكرناها في بعض الدروس، البر والشعير والحنطة والتمر، يذكرون أن هذه الأنواع الأربعة فيها الزكاة، ويقولون العشر وواحد على عشرين، إن كنت تدفع مقابل سقي الماء فالزكاة واحد على عشرين، وإن كان الماء الزرع بعلا من السماء الماء وتقتصر عليه فتدفع العشر، والعبرة بالغالب، لو سقيت شيء قليل فهذا لا عبرة به، لو كان الغالب من السماء وسقيت مرة لحاجة فهذا أيضا يشمله العشر. فينظر إذا كان جر الماء شيء قليل، مبالغ يسيرة لا تذكر لو قارناها بسقي الماء، فهذا كالذي اضطر أن يسقي زرعه مرة لغرض طارئ أو لشيء غير معتاد، كما يقول العلماء خمسة أوسط، لو نقصت الأوسط حبة أو حبتين بلغت النصاب، ما قارب الشيء يعطى حكمه. وأما إذا كان المال الذي يوضع لجر الماء بمقدار الماء والزيادة فحينئذ تكفى الزكاة واحد على عشرين. فالمسألة أخي أبا معاذ، المعلومات التي بين يدي ناقصة، أحتاج أن تفصل لي في السؤال حتى أفصل لك في الإجابة، والله تعالى أعلم. أخ من الأردن يقول: الإمام قرأ آية بها سجدة ثم ركع فسجد الناس ولم ينتبهوا إلا عند التسميع، إيش يعملون؟ الإمام سجد قرأ سجدة فركع الإمام فسجد الناس فسمع الإمام سمع الله لمن حمده، فانتبه الناس أن الإمام مش ساجد غير ساجد. أنت يا من تصلي خلف الإمام إذا وقعت في شك فالحظ الإمام، وقد صح أن النبي كان يلحظ في صلاته، إذا احتجت أن تلحظ الحظ، انظر يعني ما في حرج، يعني أنا الآن شاكك الإمام سيركع ولا يسجد، ألحظ الإمام ما في مشكلة. وهذا مستثنى من نهي عن التفات الثعلب، كان النبي يلحظ في صلاته إذا في حاجة، هذه واحدة. ثانيا، الأمر حصل، المأمومون لم يدركوا الركوع يأتون بركعة، بعد تسليم الإمام يأتون بركعة والإمام ضامن. لماذا قلت الإمام ضامن؟ لو كانوا يصلون منفردين أدرك الإنسان وهو يصلي أنه ما ركع، يلغي الركعة، يعني أنا صليت الركعة الأولى الركعة الثانية بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية وأنا ما ركعت في السجدة الثانية في الركعة الثانية ما ركعت، إيش أعمل؟ أقوم وألغي الركعة الثانية. إيش يعني معنى ألغي الركعة الثانية؟ يعني أجلس على رأس الركعة الآتية للتشهد الأوسط، وضح؟ أجلس على رأس الركعة الآتية للتشهد الأوسط، لكن أنا الآن لو وقعت في الركعة الثانية هذه الصورة هذه المسألة هذا التصور، أنا لن أجلس سأتابع الإمام، فالإمام ضامن. مثل الإمام الإنسان الذي يأتي مسبوقا في المغرب ففاتته الركعة الأولى يجلس على رأس الركعة الثانية ويجلس على رأس الركعة الثالثة ويجلس على رأس، في كل ركعة يجلس للتشهد، ثلاث ركعات على بعد كل ركعة يجلس للتشهد، الإمام ضامن. في هذه الصورة لمن ضام، لكن لابد أن تأتي بركعة. لو سأل سائل من باب الافتراض فقال واحد قام فركع ثم تابع مع الإمام، قام ركع ثم تابع مع الإمام، الأصل متابعة الإمام، أخطأ. لكن أن نقول إن فعل هذا عليه ركعة فيه خلاف. جماهير الفقهاء يقولون إذا سبق الإمام مأموما بركنين فأكثر فحينئذ لا تصح الصلاة، والشوكاني نازعهم في ذلك في سيد الجرار ويرى صحة الصلاة. الأحب إلي أن يتابع الإمام ويلغوا الركعة ويأتون بركعة، وحينئذ يسجدون للسهو لأن السهو وقع بعد مفارقة الإمام، والله تعالى. في نفس السائل يقول، أو السائل نفسه يقول، تم تثبيت 6 كراسي كبيرة، كل كرسي يتسع لخمسة أشخاص في الصف الأول والثاني في بعض المساجد، فما رأيكم؟ وهل في هذا تشبه بالكنائس؟ يعني الصف الأول في طرف منه عملنا مجلس مقعد يتسع لخمسة أشخاص، وفي المقعد في الصف الثاني عملنا مقعد يتسع لخمسة أشخاص، هل هذا صحيح؟ نبدأ نفحص المسألة بطرق الشرعية. هل كل هؤلاء الجلوس موقعهم في الشرع أن يجلسوا في آخر الصف؟ لو كان واحد منهم حافظا أين موقعه؟ خلف الإمام. فهذا هذه الإيش؟ المخالفة الأولى. فإنسان حافظ القرآن ما يستطيع الصلاة قائم، يصلي جالس خلف الإمام، هو أولى بخلف الإمام من غيره. فجعل الفقيه وغير الفقيه والحافظ وغير الحافظ في منزلة واحدة في مكان واحد، هذا من ناحية شرعية غلط. هذا رقم أول. رقم 2، يفترض أن أصحاب الآفات في المسجد بهذا العدد، يعني الوضع قدر، وهذا التقدير ليس بصحيح. هذا أصحاب الآفات قد يموتون قد يغيبون، فاترك الأمر للواقع للحاجة. طيب المسبوق إذا جاء أين يقف؟ وكان يستطيع القيام، طيب ما اكتمل الصف، ما وصل الصف إليهم، إيش نعمل؟ الكراسي ثابتة الآن، إيش نعمل الكراسي؟ نصلي مقطعين؟ نصلي بصف مقطع؟
تسكر هيك في كراسي بتسكر هيك،
وهي ثابته بس
تسكر، يعني حتى لو ما في حدا بيجلس بيقدر يوقف الصف،
ممكن يوقف الصف.
نعم
يعني هذا المحذور سهل
بالصف الاول هيك ورا الامام بتكون، في مساجد ورا الامام
هذه متكيات ورا الامام، يعني تفعل في الولاد مترفها. لو الانسان اراد ان يدب في الصف ما يستطيع بسببها، لما يكون هذا المتكى موجود وأن تريد تدب في الصف حتى تدرك الركعة كما فعل أبي بكرة ما يستطيع. فهذه كلها محاذير تخالف نصوص، والأصل أن أدور مع النصوص. تبقى كراسي عادية بسيطة في المسجد يؤتى بها، أخشى يوم الأيام نصبح في كنبيات المساجد، وبلا شك أن آفة هذه الأمة تشبه باليهود والنصارى، وأخشى أن يكون في هذا التشبه حقيقة. لو أن رجلا باحثا فرغ حياته العلمية لتتبع مفردات التشبه باليهود والنصارى في الأمور التصورية والعملية، ولا سيما في هذه الأزمنة، لاحتاج منه إلى عدد كبير من المجلدات وإلى جهد عظيم. بل لو قيل الأصل في المخالفات الاتباع سنة ما كان قبلنا، وينبغي أن نفتش وأن ندقق لما بعد. كنت قد قرأت للغزي كتاب اسمه حسن التنبه في مسألة التشبه، وتتبعت الكتاب وتحمست في فترة من فترات إلى إخراجه لأهمية المسألة، لأن لا نعلم كتابا في التشبه فيه تأصيل وتمثيل إلى آخره. حصلت على مجلدة من بخطه في الظاهرية، ثم تتبعت سائر مخطوطات الكتاب، فوجدت الكتاب مؤلف في 10 مجلدات ضخام. يعني لو أردنا أن نطبعه قد نطبع في قرابة 20 إلى 25 مجلد في زمنه، أظن هو من القرن التاسع. في التشبه في القرن التاسع كتب 20 مجلد. يعني لو زماننا نحتاج إلى واحد يبحث عن مسائل التشبه، يعني الله أعلم إيش الحال. فالتشبه حاصل، الساعات ورن الساعات هذه في المساجد في الكنائس، كثير مسجد تصلي تسمع دق جرس مساجد، هذا تشبه النصارى. أفراح المسلمين، أتراح المسلمين، أشكال المسلمين، كلها تشبه بالنصارى. وكل هذه الظواهر لها صلة بالبواطن، فالظاهر ينبئ عن شيء في الباطن. أسواق المسلمين، لباس المسلمات إلى آخره، كل هذه من مسائل التشبه. والله تعالى
شيخنا بارك الله فيك،
تفضل وياك.
يعني كثير من المرضى يتوسعون في الجلوس على الكراسي في رخصة الجلوس، قد يقدر على القيام لكنه مثلا بيجلس، قد يقدر على السجود لكنه مثلا. فجزاك الله خير لو تفصل لنا في درس آخر هذه المسألة، مسألة الجلوس على الكراسي والتوسع فيها من قبل المرضى أو اللي مش
إن شاء الله. جزاك الله خير وإياك. طيب نعود مع إخواننا هنا، مين هنا عنده سؤال أخ؟
بالنسبة للكراسي الثابتة،
بالنسبة
للكراسي الثابتة ممكن يدخل فيها أيضا المواطنة، يعني المواطنة في المسجد
تختلف من شخص لآخر.
طيب أنا مشكلتي أشكو من أذني ومن حلقي. آمين. نبقى معكم في الأسئلة ونختم مجلسنا. أخ يقول هنالك مسألة تحتاج إلى تحرير، أفيدونا وجزاكم الله خيرا، وهي مسألة تعدد الزوجات. عدم تعدد الزوجات من تشبه الكفار بالنصارى، عدم تعدد الزوجات من تشبه بالنصارى، النصراني يعيش ويموت على واحدة. وهذا التشبه أصل عن مسألة أخطر منها، وهي أن تغيب رجولة الرجل في البيت وقوامته، وأن تكون الكلمة للمرأة. وأظن أن الرجال في المجتمع قليل، سامحوني، أظن أن الصولة والجولة والأمر والنهي للنساء، وأن الرجال أبواق لرغبات النساء في المجالس، شوارب وكلام، هذا واقع الناس، وهذا شيء التشبه. والأخطر من هذا كله، الأخطر من الأمرين، أمر مهم، إن المسلمة ترفض التعدد بالغيرة أمر مقبول، غيرة عندها كما فعلت أم سلمة. لكن المسلمات اليوم لا يرفضن التعدد غيرة، يرفضن التعدد قناعة، وهذا أمر خطير جدا. يعني المسلمة أصبح عندها قناعة أنه مش لازم نعدد، مش تقول والله إني امرأة غيرة. قالت أم سلمة يا رسول الله إني امرأة غيرة، أنا ما أريدك زوج وأنت سيد الخلق، أنا امرأة غيرة وأنت لك زوجات. قال أدعو الله لك فترفع الغيرة عن قلبك. خلاص أنا أدعو بس الله يستجيب، الآفة هذه تزول بالدعاء. اليوم النساء ما تقول لزوجها إذا أراد أن يعدد، ما تقول إني امرأة غيرة، أنا والله عندي غيرة، هي تنازع في مشروعية التعدد. هذا هو عين التشبه، هذا هو عين التشبه. طيب نعود لأخونا لأخينا شو يقول في السؤال. يقول مسألة تعدد الزوجات في زمننا هذا تكاد أن تكون مهجورة، بل تكاد أن تكون قد اندثرت، فهي الضوابط الشرعية وشروط من الرجل المقبل على تعدد الزوجات، علما بأنه عقد ونوى أن يتزوج بأربعة من النساء. وعلمنا شيخنا بأن الشاب حريص كل الحرص أن يثبت في الميدان العملي أن الأمر سهل وهين إن شاء الله. وبالرغم من هذا أن هذا الشاب قد يواجهه بسبب هذا التعدد ضغط نفسي من بعض المقربين شديد، ومع ذلك ازداد إصرارا وإقبالا على هذا الأمر، وهو على يقين أن الله سوف يعينه ويقويه ويغنيه من فضله ومنه وكرمه. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نلتمس الغنى بالنكاح. هذا خبر وليس سؤالا، هذا خبر. طيب، على أي حال أنا بدي، أنا ما أرى، ما أدري، في حدود الطلاع القاصر وما وقعت عيني على كتاب في التعدد إلا اقتنيته، اقتنيت عشرات الكتب في التعدد. أنا للآن لم أرى كتابا في التعدد بحث المسألة بحث علمي شامل. وبدي أن ينظر في حياة الصحابة رضي الله عنهم وسرد من عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تتبعت على وجه العجلة أخبار العشرة المبشرين بالجنة، فوجدت العشرة معددين، العشرة المبشرين بالجنة معددين. أي نعم، لكن تحتاج تتبع الباقي. في أخوات معنا في الدرس؟ في طمع، في طمع حقيقة، في طمع وفي أثر. وسبب رفض التعدد أثر وطمع، في أثر وطمع. وبعض للأسف، للأسف البالغ، وهذا تشبه أيضا، بعض الزوجات لا ترى غضاضة أن يزني زوجها، أن يزني زوجها أمر سهل، لكن يعدد مصيبة كبيرة، وهذا في خطورة شديدة على دينها، في هذا خطورة شديدة على دينها. أي نعم. طيب، هذه رؤى، ما أحب أشغل نفسي بالرؤى، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إصال الصلاة، السلام عليكم. إصال الصلاة فقط بالفريضة مع النافلة، من النافلة مع النافلة أيضا من هي؟
سهل النافلة مع النافلة.
شيخنا بالنسبة للجمعيات ذكرت أنا بعمل جمعيات، أنا مسؤول عن الجمعية وأخذ الاسم الأول، وأخذت الاسم الأول وشغلته.
شيخ، منعني الطبيب اني اركع او اسجد،
عفوا
اركع او اسجد،
نعم،
على اساس انه عندي نزيف في العين، فلما بسجد النزيف بزيد، فالان انا صرت اركع ارفع راسي، فهل اولى اني اجلس؟
اذا كنت تضرر
نعم
فعل ما ينفع، ما يرفع الضرر عنك، بس الضرر بتاع شعوري بتاع
شعوري. يعني شيخنا انا قصدي يعني اذا ركعت الله يحفظك، قصدي اذا ركعت ارفع راسي اولى ولا انا اجلس واركع مثلا؟ يعني
افعل الخف عليه.
هل هناك من
بياكم
سهاء من جمع حديث الاخرام بذكر المسيح عليه السلام، مثلا قال صلي فعل المسيح عيسى بن مريم؟
ايوه، ايش قال؟
لا، هل ورد هناك كتاب يخص الحديث التي يوجد فيها
وجود عيسى عليه السلام تصريح؟
لا، ليس من وجود عيسى، الحكمه التي قالها عيسى،
الحكمة التي ذكرها ألف أبو أبي قاسم السلام كتاب اسمه المواعظ والخطبة، فذكر مواعظ عيسى، مواعظ يحيى، مواعظ زكريا، مواعظ إبراهيم، مواعظ.
إيش الأحاديث هذه؟
مستدى قليلة، قليلة، مستدى قليلة.
مرحبا، كنت في اليمن فكان يفسد حل القاتل.
اليمن ما لهم؟
حل القاتل
طبعا حرام القاتل، قات حرام وشد الدخان ودون المخدرات.